نزل الكلام على باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا قط فقال لا. الحديث رواة ثقات، أخرجه البخاري قال حدثنا محمد بن كثير، ومسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يرويانه عن سفيان به، فالحديث في الصحيحين. لكن عندنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر. من سفيان هذا؟ كما تلحظون سفيان مهمل، لم يبين هل هو ابن عيينة أو ابن سعيد الثوري. وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما يروي عن محمد بن منكدر، وكلاهما أيضا شيخ لعبد الرحمن بن مهدي. فهل سفيان هو الثوري أو ابن عيينة؟ في هذه الرواية التي بين أيدينا لم تبين، وكذلك رواية الصحيحين لم تبين. لكن الحديث رواه الإمام أحمد قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر به. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يروي عن سفيان الثوري مباشرة، إنما يروي عنه بواسطة كعبد الرزاق. فإذا قال الإمام أحمد حدثنا سفيان، المقصود هو ابن عيينة، فعرفنا هنا أن سفيان هو ابن عيينة وليس الثوري. في مثل هذا الحديث كلاهما ثقة، فلا فرق أن يكون سفيان هو الثوري أو ابن عيينة، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى معرفة المهمل، لأن المهمل يتوقف أحيانا على معرفته الحكم على الحديث، قال نحكم بصحته أو بضعفه، باتصاله أو بانقطاعه أو بغيره من الوجوه، فيحتاج طالب العلم إلى البحث طرق الحديث أو يبحث عن قرائن تدل على أن هذا المهمل هو فلان ابن فلان. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل، كلمتنا هنا نافية، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي فتعم. إذن الحكم عام، كل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ولا يقول لا. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، كل شيء. قط، مر بنا أن قط ظرف مبني على الضم لما مضى من الزمان، فقال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء من أمور الدنيا فيقول لا، من مال أو غيره، هذا الأصل. ويعطي صلى الله عليه وسلم العطاء الكثير، فلذلك في حديث أنس في صحيح مسلم حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غنما بين جبلين فأتى إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء الكثير، هذا الأصل في عطاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا يقول لا. لكن ربما أحيانا صلى الله عليه وسلم لا يجد الشيء فيعتذر من صاحبه، وخصوصا إذا كان من خاصة أصحابه رضي الله تعالى عنه. فلذلك حديث أبي موسى في الصحيحين حينما أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو بعض الأشعريين يطلبونها الظهر ليركبوا عليه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحملكم، وعلل ذلك بأنه ليس عنده شيء. وكما ذكر ربنا عز وجل عن الذين أتوه يطلبون الظهر لأجل أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، فقال: ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عيونهم تفيض من الدمع. إذن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا إذا طلب شيء، لكن قد يعتذر صلى الله عليه وسلم أحيانا، وخصوصا من خاصة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى حينما يكرر له عليه السؤال يعطي، وحينما يكرر يعطي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بسخاوة نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم رضي الله تعالى عنه: والذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا. فلم يأخذ حكيم من أحد حتى فارق الدنيا رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى لو أراد أن يقول لا أحيانا، ما يقولها صلى الله عليه وسلم صريحة لأصحابه، إنما يعرض تعريضا ويكتفي بالتعريض دون التصريح، كما عرض لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة. الحديث رواه البخاري قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، وكذلك مسلم رواه قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، يرويانه عن إبراهيم بن سعد به، وابن شهاب هو الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، أجود الناس. الجود يكون في البذل والعطاء، والعطاء يختلف، قد يكون عطاء مال، قد يكون عطاء نفس. فلذلك أجود الناس هو من جاد بنفسه لذات الله عز وجل، سواء كان في سبيل الله عز وجل في الجهاد، أو في اعتراف بحد أو قصاص لأجل يطهر في الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية رضي الله تعالى عنها حينما رتمت، قال عمر رضي الله تعالى عنه: أتصلي عليه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ فلا شك أن أعظم الجود هو الجود بالنفس لله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، والخير عام، وقد يأتي أحيانا الخير ويراد به المال، وإنه لحب الخير الشديد أي المال. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الجود، الأصل فيه الجود، لكن أعلى مراتب الجود عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ما يكون في شهر رمضان. قال: حتى ينسلخ، يعني حتى يخرج رمضان. أعظم أوقات الجود في حق النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ورد حديث في فضل الصدقة في رمضان وأنها مضاعفة لا تصح، لكن السنة زيادة البذل وزيادة العطاء في رمضان، سواء كانت في الأمور التعبدية أو في باب الإحسان والصدقة. فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، يعرض عليه القرآن في ليالي رمضان. ونأخذ منه فائدة أن من السنة مراجعة الحفظ وعرض القرآن في رمضان، خصوصا في الليل. وقد تجد أن بعض الناس يهتم في القرآن في نهار رمضان، لكن ربما تجده في الليل دون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن في الليل على جبريل عليه السلام. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بخير. قال: فإذا لقيه جبريل. ونأخذ منه فائدة أن مصاحبة الصالحين، مرافقة أهل الخير، الاحتكاك بأهل الخير من أسباب الازدياد في الأعمال الصالحة، وهذا مشاهد. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا. فإذا صاحبت مؤمنا في أقل الأحوال تنكف عن الشر أثناء صحبته. أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة أي الريح المطلقة، والمقصود بها أنها مستمرة لا تتوقف. فإذا كانت مستمرة فخيرها مستمر، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيره مستمر. نأخذ منه أن كلمة الريح تأتي في باب الخير وتأتي في باب الشر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فالريح مفرد، قال من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وأيضا ربنا عز وجل يقول: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف
قال ريح طيبة وريح عاصف. أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح، الحديث عند الطبراني عن ابن عباس وضعفه شديد،
فلا بأس أن يقول الشخص ريح ورياح، فكلاهما تأتي بالخير وتأتي بالعذاب.
قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخر شيئا لغد. رواة الحديث قتيبة بن سعيد مر بنا أنه ثقة، وجعفر بن سليمان الضبعي صدوق، وثابت البناني ثقة، فالحديث أقل أحوال لإسناده حسن. لكن الحديث أشار الترمذي رحمه الله تعالى فيه إلى علة، ذكر الحديث في جامعه ثم قال هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، أي مرسل من غير ذكر أنس، ولا ظاهر السند أن الحديث حسن. قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا يقول كان تفيد الدوام والاستمرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النفي فتعم، لا يدخر شيئا مطلقا لغد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده شيء لا يدخر لغد وبعد غد، إنما ينفق ثم بعد ذلك يأتيه رزق الله عز وجل. لكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أموال بني النظير لأنها مما أفاء الله عز وجل على رسوله، فكان كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يعزل نفقة سنة لأهله ثم يجعل ما بقي في ذلك في السلاح وفي سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كان يعزل نفقة أهله سنة كاملة، وهذا الحديث يقول كان لا يدخر شيئا لغد، ولا شك أن حديث عمر في الصحيحين، فكيف يوجه هذا الحديث بأحد توجيهين. التوجيه الأول أنه لا يعزل شيئا يسرع إليه الفساد، يعني الأشياء التي تفسد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخرها خشية أن تفسد، فيأكلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقتها، وما زاد عن حاجته ينفقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويهديه أو يتصدق به. وهذا توجيه ابن كثير رحمه الله تعالى للحديث، واستدل على ذلك أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى بحديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول أهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة طوائر، فأطعم خادمه طائرة وأكل طائرة، فلما كان من غد أتته أي عائشة به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد، فإن الله عز وجل يأتي برزق كل غد. حديث رواه عند الإمام أحمد ورواته ثقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهديت له طوائر والظاهر أنها مطبوخة، فأكل صلى الله عليه وسلم طائرا وأطعم خادمه لعله أنس طائرا، وعائشة رضي الله تعالى عنها ادخرت له طائر ليأكله من الغد، فنهاها صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أن الطائر مما يسرع إليه الفساد. فهذا توجيه للحديث أنه لا يدخر شيئا مما يسرع فيه الفساد. التوجيه الثاني يقال لا يدخر شيئا لغد باعتبار المآل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة، لكنه صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر هذه النفقة يعطيها المسلمين فيؤثر المسلمين على نفسه فلا يبقى عنده شيء لغد، فلذلك يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى أن يستدين حتى ينفق على نفسه وعلى أهله. وكما مر بنا وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهونة ليهودي بثلاثين صاع شعير لأهله. هذا توجيه آخر للحديث. وعلى كل حال هذا الحديث ضعف، لكن حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد ورواته ثقات يشهد له فهو في معناه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا هارون ابن موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرف في وجهه البشر بقول الأنصار، ثم قال: بهذا أمرت. موسى ابن أبي علقمة مجهول، وابنه شيخ الترمذي لا بأس به، وهشام بن سعد صدوق له أوهام، فسند الحديث ضعيف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن الحديث من رواية عمر، من مسند عمر، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل مر بنا مرارا أن الصحابة يبهمون صاحب القصة، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه. من يأتي ويسأل الحاكم الإمام يسأل ولا تثريب عليه، لأن الأصل أن ما بيد الحاكم هو للمسلمين، فلا يعطيه الأصل الحاكم من ماله، إنما يعطيه من مال الله عز وجل الذي له فيه نصيب، هذا الأصل. فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندي شيء، وكلمة شيء كما مر بنا نكر في سياق النفي فتعم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقي شيئا في بيت مال المسلمين، ما يحتاجه المسلمون من جهاد ونحوه يجهز به النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد ينفقه صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهذا هو الواجب على كل من له ولاية على المسلمين، أن الأموال التي بين يديه وهي زائدة عن حاجة الأمة أن يوزعها بين الأمة بالعدل. ما عندي شيء ولكن ابتع علي، ابتع يعني اشتر، ابتع علي أي ابتع في ذمتي. وناخذ منه فوائد: التوكيل في الشراء، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي يشتري له أضحية، التوكيل في الشراء. وناخذ أيضا منه فائدة أنه لا بأس للشخص أن يقترض لأجل الصدقة، وهذا في حق من؟ حق من يعلم أنه يستطيع القضاء، وأيضا في حق من يثق بربه عز وجل وقوي إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض لأجل القضاء، وقد يقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على بيت مال المسلمين، وناخذ منه فائدة أنه إذا كان بيت مال المسلمين ليس فيه مال يقترض ثم بعد ذلك يقضى. ولكن ابتع علي، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته، وفيه البيع بأجل من غير تحديد الأجل، إذا جاءني قضيته، فهنا بيع مؤجل لكن لم يحدد الأجل. وناخذ أيضا منه فائدة سرعة قضاء الحقوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءني شيء قضيته مباشرة. فقال عمر: يا رسول الله، لما قال فقال عمر، الحديث من رواية عمر، كان ينبغي أن يقول فقلت يا رسول الله، فليظهر العلم أن هذا من باب الالتفات، فالتفت عمر من التكلم إلى الغيبة، ما قال فقلت، قال فقال عمر. ويحتمل أيضا أنه تعبير من أحد الرواة: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. قد أعطيته، قد هنا حرف تحقيق، حين يقول عمر قد أعطيته يحتمل عدة أمور، يحتمل الله علمك قد أعطيته في السابق، يعني هذا الرجل كثرت مسألته، كحكيم الحزام رضي الله تعالى عنه فيما مر بنا قبل قليل، فقد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر، حينما لم تجد شيئا ما كلفك الله عز وجل أن تقترض في ذمتك لأجله. ويحتمل أنه قال قد أعطيته، يعني عطى معنوي وليس حقي حسي، يعني أنت رددته بكلام طيب فهذا يكفيه. ويحتمل أيضا قد أعطيته، لو أعطيته شيئا يسيرا ترد به خاطرة ولا تقترض، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. وهذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الأمة كلها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سواء فيما يتعلق بحقوق الخالق أو بحقوق المخلوقين. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. كيف كره؟ كما سيمر بنا يعرفون الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وناخذ منه كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كأنه أراد أن يحول بينه وبين البذل والعطاء، وناخذ من ذلك ذم
من يكون سببا في عدم العطاء وعدم الصدقة والإحسان. فقال رجل من الأنصار مبهم: يا رسول الله أنفق، هذا أمر؟ لا نقول أمر، إنما نقول هو التماس، وإن كان في المعنى حقيقة أمر، لكن إذا كان من الأدنى إلى لا يقال أمر، إنما يقال التماس. أنفق ولا تخف من ذي العرش. ذي العرش، كلمة العرش في كلام العرب هو سير الملك، والمقصود من ذي العرش أي صاحب العرش، فالإضافة هنا إضافة ملك، لأن العرش مخلوق، الرحمن على العرش استوى، فالله هو صاحب العرش. إقلالا أي فقرا، فالفقير مقل، إما لا يجد شيئا أو يجد أقل من كفايته. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه الفرح بالأمر السار والفرح بالدعوة إلى الخير، وعرف في وجه البشر حينما قال البشر أي التهلل وطلاقة الوجه، إذن عرفوا كراهة من خلال وجهه، وفيه العمل بالأمرات لقول الأنصاري. ثم قال: بهذا أمرت، أي بالبذل والعطاء والإحسان إلى الناس والإيثار. وعلى كل حال، كما أسلفت قبل قليل، الحديث ضعيف لجهالة موسى ابن أبي علقمة الفروي. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفرة قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقناع من رطب وأجر وأجر زغب، فأعطاني ملء كفيه حليا وذهبا. هذا الحديث سبق أن مر بنا بنفس السند في باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه لين وتغير في آخره. تقول الربيع رضي الله تعالى عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب. القناع هو الإناء، يكون من خؤص ونحوه، من رطب أي هذا القناع فيه رطب، والرطب هو نضيج البسر. وأجر، أجر جمع جرو، والجر هو الصغير من الشيء، فلذلك صغير الكلب يقال له جر. أجر زغب، فالأجر هنا أي قثاء صغير، المقصود بالأجر هنا أي القثاء الصغير، وعرفنا القثاء. زغب أي فيه شيء كالريش، صغير جدا، ثم إذا كبر القثاء ذهب هذا الزغب الذي فيه. فأعطاني ملء كفه حليا في الرواية التي مرت بنا، أو وذهبا هنا، أو ذهبا بزيادة أو، لأن الحلي قد يكون من الذهب وقد يكون من غير الذهب، والذهب قد يكون حلي، يعني الحلي يكون مصوغة، كنت تكون مثلا قرط مثلا أو إسوار، أما الذهب قد يكون حليا يعني مصوغ، وقد يكون غير مصوغ. والحديث تقدم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا علي بن خشوم وغير واحد قالوا: أخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. علي بن خشوم ثقة، وغير واحد، هؤلاء مهملون ما ذكرهم، لكن يكفي ذكر علي ابن خشوم. قالوا: أخبرنا عيسى ابن يونس. الحديث رواته ثقات، والحديث أيضا في صحيح البخاري، رواه البخاري قال: حدثنا مسدد حدثنا عيسى ابن يونس به عن هشام ابن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا تفيد الدوام والاستمرار، هذا الأصل، وقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، هذا الأصل، وربما يردها لسبب وأشير إلى ذلك إن شاء الله. كان يقبل الهدية، ثم إذا أخذنا بظاهر الحديث كان يقبل الهدية من المسلم ومن الكافر، من الكافر الكتابي والوثني، هذا هو ظاهر الحديث، بل ظاهره يقبلها من الحربي ومن المسالم، وسأشير إن شاء الله إلى التفصيل في هذه المسألة. ويثيب عليها أي يكافي عليها،
فإذا قبل الهدية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن إلى المهدي، وإذا كافى على الهدية لم يقع في نفس المهدي شيء من المنة والفضل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجمع بين الأمرين الإحسان إلى المخلوق وعدم امتنان المخلوق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وأتى حديث تهادوا تحابوا، والحديث ثابت إن شاء الله. فمن أسباب المحبة الهدية، ومر بنا في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولو كانت يسيرة، لو أهدي إلي كراع لقبلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية مهما كانت الهدية. فكلمة الهدية مفرد دخلت عليها الألف واللام في سياق الإثبات فتعم، أي كان يقبل كل هدية، هذا الأصل. فقبول الهدية سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل كان يقبل الهدية من المسلمين، وهذا معروف مشهور متواتر. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها، يبتغون بذلك مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تقول الناس تقصد الصحابة، وهذا كثير من سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما أهدى مثلا الحرير لأسامة وعمر وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فكان يقبل هدية المسلمين، وكان أيضا يقبل هدية الكفار من أهل الكتاب. في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين حينما غزوا تبوك قال: فأهدى ملك أيلة، أي بيت المقدس أعاده الله عز وجل للمسلمين، للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضة وكساه بردا، وكان نصرانيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من ملك أيلة وكان نصرانيا. وتعلمون حديث أنس في الصحيحين في قصة اليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من كفرة أهل الكتاب، وأيضا كان يقبلها أيضا من الوثنيين. حديث عبد الرحمن بن بكر رضي الله تعالى عنهما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء رجل مشرك مشعان، يعني مشعان يعني شعره متفرق غير مسرح غير معتنى به، يسوق غنما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعا أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى بالغنم قال: هل هي هدية لنا أو بيع؟ ويؤخذ من الحديث أنه لو قال هدية لقبلها النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث، وقد استدل به الحافظ بن حجر رحمه وتعالى على قبول هدية المشرك الوثني، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هم بقبول هدية المشرك الوثني. لكن يشكل على ذلك حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: فإني نهيت عن زد المشركين، أي عن رفدهم وهديتهم. والحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات. فحينما النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن زد المشركين، نأخذ منه أنه لا تجوز قبول هدية المشرك، مع النبي صلى الله عليه وسلم هم بقبول هدية المشرك والوثني وقبل هدايا كفرة أهل الكتاب. فيحمل هذا الحديث والله أعلم على المشرك المحارب، فالمشرك المحارب لا تقبل هديته، فيفرق بين المشرك المحارب فلا تقبل هديته، والمشرك غير المحارب تقبل هديته سواء كانوا من أهل الكتاب أو من الوثنيين. هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية لكنه يردها أحيانا بسبب. فلذلك حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري حينما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار الوحش وكان محرما فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى كراهة في وجه الصعب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، يعني أهديته لنا وصدته لنا ونحن محرمون فلا نأكله لأجل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية هنا لكنها لعلة. وأيضا حديث ابن اللتبية المعروف المشهور أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقبل الهدايا لأنه موظف، فقد يهدى إليه هدية والمقصود بها الرشوة، فخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والحديث في الصحيحين. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن اللتبية قبول الهدية حينما أرسله يجبي الصدقة. هذا الأصل في عدم قبول الهدية، فلا تقبل الهدية إذا كان هناك سبب، ومن ذلك إذا كانت الهدية بسبب الوظيفة. إذا كان لم يهدى للشخص إلا بسبب وظيفته، ولا فرق بين الوظيفة أن تكون وظيفة حكومية أو وظيفة أهلية، يعني الشخص موظف عند الحكومة أو موظف في القطاع الخاص، فالعلة واحدة وهي خشية الرشوة. ويثيب عليها، يثيب عليها أي يكافئ، والثواب عليها مستحب، لأن الهدية ليست من عقود المعاوضات. عقود المعاوضات العوض واجب، أما الهدية فليست من عقود المعاوضات. تكون الإثابة على الهدية والمكافأة على الهدية تكون على سبيل الندب والاستحباب، هذا الأصل. لكن لو كان الشخص لا يجد شيئا، ليس عنده ما يكافي، ماذا يصنع؟ يدعو لمن أهدى إليه، هذه مكافأة معنوية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن عمر قال: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. والحديث عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. انتهى الكلام على باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام على هذا الباب على الحياء، والحياء في كلام العرب يعرف بأنه تغير وانكسار لخوف ما يعاب عليه الشخص، يعني استحى أي تغير، والتغير سيكون في الوجه ويحصل عنده شيء من الانكسار ونزول النفس لأجل شيء يعاب عليه. فلو كان يمدح لا يكون حياء، إنما يفرح. هذا هو الحياء في كلام العرب، لكن هذا الحياء خاص بالمخلوق، أما الخالق تبارك وتعالى فقد أثبت لنفسه الحياء في كتابه، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه الحياء في مواطن كثيرة. فنقول الحياء في حق المخلوق تغير وانكسار، أما في حق الخالق نقول ليس كمثله شيء. نثبت الحياء ونعرف معنى الحياء، لكن كن حياء ربنا تبارك وتعالى، نقول الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، إذا كنا لا نعرف ذاته فلا نعرف صفة هذا الحياء. أما في الشرع فروي حديث يدل على تعريف الحياء، حديث ابن مسعود أنهم كانوا ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك الترمذي، لكن الترمذي رحمه الله تعالى أشار إلى ضعفه، فالحديث في إسناده الصباح ابن محمد وهو ضعيف. فالحياء في هذا الحديث حفظ الرأس وما حواه سواء من الجوارح أو من الأفكار التي لا تجوز، والبطن وما وعاه، فالبطن وعاء فلا يدخل فيه ما حرم الله عز وجل، وأيضا تذكر الموت والفناء. هذا هو الحياء في هذا الحديث، لكنه كما ذكرت الحديث لا يصح. والحياء الشرعي مطلوب، فذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في مسلم: الحياء خير كله، في رواية: الحياء لا يأتي إلا بخير. حديث الإمام 74 قال: والحياء شعبة من الإيمان، لكن المقصود به الحياء الشرعي. أما الضعف الشخص قد يترك إنكار المنكر، يقول السحي، يقول هذا ليس حياء، إنما هو ضعف وعجز. فالذي يمدح هو الحياء الشرعي الذي دل الشرع على مشروعيته واستحبابه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. محمود بن غيلان ثقة، وأبو داود الطيالسي وشعبة ابن الحجاج وقتادة السدوسي. الحديث رواه البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا شعبة به، وقتادة رحمه الله تعالى مدلس، لكن شعبة رحمه الله تعالى قال كفيتكم تدليس قتادة، فإذا كان من رواية شعبة عن قتادة أمنا التدليس. وعبد الله بن أبي عتبة هو مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تفيد الدوام والاستمرار على هذا الأمر، هذا خلقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء، أشد هنا أفعل تفضيل، من العذراء. العذراء هي البكر، مأخوذة من العذرة التي تكون على الفرج، فالعذراء هي البكر، وتسمى بكرا بقيت العذرة أو زالت. إذا زالت بغير الزواج أو ملك اليمين تسمى بكرا وإن زالت، مثلا لو زنت تعطى أحكام البكر، لو زالت العذرة مثلا بطول التعنيس كبر السن أيضا هي بكر. أشد حياء من العذراء في خدرها. الخدر هو مكان تجلس فيه البنت التي لم تتزوج، حتى حينما يأتي لأهلها ضيوف، حينما يأتي لأم تأتي النساء لأمها، تجد هذه البكر لوحدها من الحياة لا تخالط النساء. هذا هو المعروف المعهود إلى وقت ليس ببعيد، ثم تغيرت الأحوال وتغير هذا الواقع. قال أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد حياء، لكن المقصود بالحياء هو الحياء الشرعي. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، إذا كره شيئا لا يريده صلى الله عليه وآله وسلم بانت الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه طلق الوجه، فإذا تغيرت ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم عرف أصحابه رضي الله تعالى عنهم هذه الكراهة، فتركوا هذا الأمر المكروه. فلذلك مثل عسى مثال، حينما دخل على عائشة رأى التصاوير عرفت الكراهة في وجهه، فسألت مر بنا قبل قليل كراهته قول عمر رضي الله تعالى عنه، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. وفيه العمل بالإمارات، فيعمل بالإمارة كما يعمل به، والمقصود بالإمارات أي بالعلامات، فتغير الوجه دليل على الكراهة، وهذه قاعدة شرعية. فلذلك البكر كما في حديث عائشة وغيرها، حينما سألت أن البكر تستحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، فإذا صمتت البكر ورؤية في وجهها الفرح بهذا الأمر، هذا دليل على قبولها الزوج، فيقال الآن رضيت وأذنت بالنكاح، عملنا بأي شيء ليس بقولها، إنما هو من باب العمل بالإمارة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمود بن غيلان وكيع بن الجراح وسفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وموسى ابن عبد الله، هؤلاء ثقات، لكن مولى لعائشة رضي الله تعالى عنها هذا مبهم، فهو مجهول، فالسند ضعيف. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود به القبل، أي ما رأيت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. حينما تقول قط يعني مطلقا، زيادة قط تفيد أنها لم تره مطلقا. فعلى هذا من حياء النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى عائشة فرجه، هذه مناسبة الحديث في باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الحديث لا يصح، وظاهر القرآن والسنة خلاف ذلك. أما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع بعض نسائه،
مثلا اغتسل مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها، واغتسل أيضا مع عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى كانت تنازعه الماء، كل واحد منهم يقول للآخر دع لي. والأصل أن الشخص إذا اغتسل عريانا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اغتسلوا وهم عراة. اغتسل أيوب عليه السلام عريانا فخر عليه جراد من ذهب، وموسى عليه السلام كما معروف اغتسل عريانا حتى أخذ الحجر ثوبه، قصته في الصحيحين. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حينما قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حينما يقول احفظ عورتك أي احفظها من النظر، وأيضا احفظها مما هو أعلى من النظر، والذين هم لفروجهم حافظون عامة، يدخل فيها النظر وما فوق النظر. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والسؤال عن أي شيء؟ عن النظر، لأنه قال إذا كان الناس بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فليرينها. قال يا رسول الله إذا كان الرجل خاليا، قال فالله حق أن يستحي منه. فقوله احفظ عورتك هنا إلا من زوجتك أي في باب النظر، والله أعلم. فالسؤال عن النظر. أيضا ربنا عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وحينما يقول لفروجهم حافظون ويستثني من ذلك الأزواج ومن لم يحفظها من الزوج غير ملوم، يدخل فيه والله أعلم الحفظ من النظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في مسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا الأصل، لكن يستثنى من ذلك الزوجان. فالصحيح أنه لا ينهى ولا يكره نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر. وأيضا ما روي أن النظر إلى الفرج أي فرج المرأة يورث العمى أيضا لا يصح. فالصواب أنه لا عورة بين الزوجين، وللزوج أن يرى كل جسد امرأته، وللمرأة أيضا أن ترى كل جسد زوجها، والله أعلم.